الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد. فهذا كتاب في قواعد معرفة البدع، وسبق أن عرفت بالكتاب في مجلس الأربعاء، واخترته للأصل عندنا في أهمية النقل، فوجدت سهلا، هذا واحد. اثنين، انه اعتمد على اكثر من 70 مرجعا من مراجع اصول اهل السنة. ثلاثة، انه بيهتم بالنقل، بالنص، قد يضع مثلا دباجة لوضع بصماته في التصنيف، لكن عند النقل بيأتي بالنقل بنصه من المرجع الذي عاد اليه. اعتمد المصنف على مدخلين وثلاثة أصول تبع للمدخلين، ثم تفرع إلى القواعد المذكورة. وهذا مهم جدا لا سيما في أيامنا هذه، تمام، لمعرفة أول للحد من تورط كثير من الشباب. لا نقول بقى الشيوخ، يعني الشيوخ قد يروا في أنفسهم ما لا يروا في غيرهم، أنهم مع الناس فحول ومش في حاجة إلا أن حد يقول لهم، لكن خليني أتكلم مع الشباب الذي تورط في الجلوس على مائدة التبديع والتفسيق للآخرين، ولا يهتم بنفسه من حيث النشاط والرفعة في أي فرع من فروع العلم الشرعي. فهنا الإمام، فهنا ذكر المصنف المسألة الأولى في معنى البدعة من حيث اللغة، فقال تأتي مادة بدعة في اللغة على معنيين، أحدهما الشيء المخترع على غير مثال سابق. ده فين؟ ده في اللغة، يعني على غير الشيء المخترع على غير مثال سابق، بيتكلم من حيث اللغة. ومنه قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، وجاء على هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وقول غيره من الأئمة كقول الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. يرجع ضبط الايه الى الشرع. لا، هو بيتكلم الان من حيث كلغة، تمام. البدعة بدعتان، تمام، لكن هنا شاف الامام وضحها الى بميزان. اذا قلنا بدعتين مذمومة ومحمودة، لان هنا خرج حتى لا يخضع لقانون الاعتزال من حيث الترجيح والتحسين، مهمة جدا. يبقى من حيث التقبيح والتحسين عند قانون المعتزلة، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، لا، ده الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فهنا الإمام يقول فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. يبقى أعمل اللغة من جهة وأعمل الشرع من جهة. قال ابن رجب رحمه الله وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية. ركز بقى، أقول للأخ إن ممكن الكلام يجري على لسان السلف، بعض السلف الصالح من أئمة أهل السنة والجماعة، فليكون أصلا عنده، تمام، قد يجري على لسانه لا أصالة من أصول بنائه، وإنما قد يكون من باب رد الإيه، من باب رد الفعل، فيجري على حسب أصوله العامة. طيب، أما وقد استحسن كلمة بدعة، هل استحسن البدعة وأصله أنه لا بدعة؟ حسن ولا ما هي بدعة واحدة، ويقول لك استحسن البدعة تيجي إزاي؟ يبقى لابد من لها محمل إيه؟ محمل على القانون اللغوي كما قال ابن رجب. فمن ذلك قول عمر لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك، فقال نعمة البدعة هذه، تمام. يبقى هنا حمل على ايه؟ على الناحية اللغوية، كما سيأتي نفسه في الناحية الشرعية، إذ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تسمى ايه؟ فلا تسمى بدعة، كما سيأتي لاحقا. والمعنى الثاني قال التعب والكلال، يقال أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال. ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني، فقال ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أذله على من يحمله، فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وشاهد في قوله: إني أبدع بي تحملني، تمام، يعني تعب وهذا إلى آخره. قال: وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول، لأن معنى أبدعت الإبل بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها. يبقى وضح أصل لغوي للبدعة باختصار. ثم في المسألة الثانية قال معنى البدعة في الشرع. قال: وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المعنى الشرعي للفظ البدعة. فمن ذلك حديث العرباد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه قول صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ده لفظ حديث العرباد، حديث حسن. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة، كل شمول عموم، تمام، أعلى دلالات الدل على العموم الشمول، فإن كل محدثة بدعة. طيب، سنة بحديث جابر ابن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا أصل هو قلب هذا اللفظ النسائي، جيد منه، لأن عند مسلم ما فيش وكل ضلالة في النار، تمام. فهذا السياق سياق النسائي وابن خزيمة وغيرهما، تمام، بتمامه. وبعدين البعض من إخواني المعاصرين بيعل هذه الزيادة وكل ضلالة في النار، قال تفرد ده ابن المبارك. نرجع بقى للعلل، ابن المبارك إمام، تمام، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وين مقر الضلالة؟ صحيح. ثم رأيت لها شاهدا من حديث ابن مسعود، تمام، فهي صحيحة من هذا الوجه أيضا ولا مطعن فيها. قال: وإذا تبين بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة، استدعى ذلك أن ينظر في معنى الإحداث في السنة، تمام. كلام مختصر وجميل، يقول: إذا تبين بهذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة، تمام، المحدثة، استدعى ذلك أن ينظر في معنى الإحداث. ماذا يعني بالإحداث؟ هل إحداث دنيوي أم إحداث شرعي، تمام. وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طبعا الحديث في الصحيحين من طريق القاسم بن محمد، من طريقين القاسم بن محمد، لكن بالسياق الأول عند البخاري ومسلم، بالسياق الثاني عند مسلم، هو عزاته، تمام، هو كده ماشي دقيق. فقال: من أحدث في أمرنا هذا، أمر من؟ ها؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، دين، ها؟ الضابط، العلامة، الفرقة الناجية. قال: ما أنا عليه وأصحابي، والنبي كان على إيه؟ على الوحي، تمام، والأصحاب كانوا على ما كان على النبي، فكانوا على القرآن وعلى السنة. فهنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. ولذلك ابن كثير تكلم كلاما ماتعا في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. بس هنا في ملمح جميل أوي في قوله تعالى: تبين له، تبين له. وهنا نرجع لكلام انه إقامة الحجة وفهم الايه، مش كلام حادث، ده كلام الإمام رحمه الله تعالى من خلال النصوص القرآن والسنة: من بعد ما تبين له. طب هو انت بلغته ولكن لم يفهم البيان، صحيح، بلغته ولم يفهم البلاغ، هل تستطيع ان تحكم عليه؟ هو لا يفهم، وهذا واقع موجود، تمام. فلا تساوي العمي الامي الذي يجهل ولا يكتب، تمام، بالراجل يقول لك انا استاذ دكتور وانا ايش وهذا الكلام، هذا له معمل وهذا له معمل، حلو معمل به. طيب، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فرد. وفي روايه: من عمل عملا، عمل ها، اي تمام، ليس عليه امرنا فرد. هذا يعني ان هل هذا، او نقول بقى منطوق ومفهوم، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم دخلا في امته؟ هذا مستحيل، تمام، تركتكم على البيضاء في حديث العربان، تركتكم على البيضاء ليس عليه أمرنا. كل شيء موجود مدون، عالمه من عالمه وجهله من ومن من جهله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كل شيء في الدين ما يتقالش بقى أنا مش لقيله حاجة قيس عليها، أنا مش لقيله حاجة، لا ده بقت مشكلة. مش لقيله دي يبقى أنت تقول تعبر عن نفسك، يبقى خلاص ما تقولش مش لاقي، لكن كلمة جرت على اللسان. وأيضا يبقى إحسان الظن بالقائل إذا كان من طريق إيه؟ على الجاب، تمام؟ وقلنا إن اللسان بيدل كثير والقلم بيدل كثيرا، فاللي يتصيد الأخطاء ويولد المملات يبقى طبعا هتدور الأيام عليه، صحيح؟ فهنا هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشرع. قال ذلك أن للبدعة الشرعية قيودا ثلاثة تغتص بها، والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها في وهيه. إداني ثلاث حاجات مهمة جدا بيتكلم عن حقيقة الإحداث. واحد الإحداث، اثنين أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين فخرجت الإيه؟ الدنيوية، تمام؟ ثلاثة ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام، أو إيه؟ أو عام، بطريق خاص أو عام. هتقول لي طيب ثم أنا عندي قال الله عز وجل في أعوذ بالله من الشياطين في فضل قل والله أحد حيث نبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ هذا أصل عام، فضل قل وهو الله أحد، من قال له أحد هيبقى له كم بيت في الجنة؟ مين اللي مش عايز ينبني له بيت في الجنة؟ اللي بيقول والله أحد. الجماعة السنين دول بيحرموا قل هو الله أحد، ما حصلش والله أبدا ما حصلش. نرجع بقى لأصل آخر ربما يأتي به المصنف بعده، هو إقامة المقتضي وانتفاء المانع. إقامة المقتضي وانتفاء الإيه؟ يعني إقامة المقتضي وانتفاء المانع الذي شرع أو الذي حث على فضيلة قل قراءة قل الله أحد، هو الذي لم يثبت عنه قراءة الله أحد في وقت معين مخصوص نطبل له ونذم ونجعلها عباد، صح؟ في ثنايا ركعات القيام، صحيح؟ بنقول له منين؟ الذي قال بفضيلة قل الله أحد هو الذي لم يشرع هذه في هذه الأوقات في هذا المكان، ولم يجري العمل على ذلك بين الصحابة الفضلاء العاملين بقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فإقامة المقتضي واندفاء المانع لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما ولم يفعل ولم يفعل الصحابة، يبقى دل على بدعية العمل، صح؟ يبقى هنا يقول ألا يستند، لأنه يمكن يقول لك ما دي عندي أصل عام وهو فضيلة قراءة إيه وراح مدخلها في غيري، ما يبقى دي شبهة ولا دليل؟ شبهة. هو الاستدلال بالنص الثابت في غيري في غير محله، نعم. قال وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة. واحد الإحداث، قال والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث، وقوله وكل محدثة بدعة. والمراد بالإحداث الإتيان بالأمر الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله، فيدخل فيه كل مخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره. وبتكلم على كلمة إيه؟ إحداث بس. يبقى دي كلمة هتقيد بالذي بعدها ثم تقبل الذي بعدها. قال وبهذا القيد خرج ما لا إحداث فيه أصلا، مثل فعل الشعائر الدينية كالصلوات المكتوبات، صيام رمضان، شهر رمضان، الاتيان بشيء من الأمور الدنيوية المعتادة كالطعام واللباس ونحو ذلك. ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا وقد يقع في شيء من أمور الدين، تحتم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين هو الثاني والثالث، تمام؟ يبقى الإحداث هيدخل فيه شرع وإيه؟ ودنيا. طيب لابد من خير القيد الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، تمام كده؟ أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. والدليل على هذا القيد قوله في أمرنا هذا من أحدث، وقف عند قول من أحدث وبدأ يبين ما بين، هيقيد عموم أو إطلاق لفظ أحدث بإيه؟ في أمرنا في أمر إيه؟ الدين، في أمرنا هذا الدين، تمام؟ والمراد بأمر هنا دين وشره. فالمعنى المقصود في البدعة أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه. طيب عندك في الحاشية قال سواء قال في ذلك ما أحدث ابتداء أول مرة أو إذ لم يسبق مثيل كعبادة الأصنام أول وجودها، وهذا هو الإحداث المطلق، وما أحدث ثانيا وقد سبق إلى مثله ففعل بعد اندثار كعبادة الأصنام في مكة، فإن عمرو بن لحي هو الذي ابتدعها هناك، تمام؟ وده على الصحيح، تمام؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في النار يجر، الله أكبر، نعم. وهذا هو الإحداث النسبي، ومنه كل ما أضيف إلى الدين، وليس منه كما دل على ذلك حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد، فيسمى محدثا بالنسبة إلى الدين خاصة، وهو قد لا يكون محدثا بالنسبة إلى غير الدين. يعني بيان على هامش اللقاء. قال وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة. هذا المعنى اللي هو إيه؟ الذي أصله هذا أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. قال هذا يحصل بواحد من أصول ثلاثة. الأصل الأول التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرع أو بما لم يشرع. الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم، بقول لك منين؟ من أين لك هذا؟ تمام؟ يبقى الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع. ركز بقى، الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع. الثاني الخروج على نظام الدين. إيه؟ يبقى ابتدع شيء ليس له إيه؟ أصل. طب الشيء ده موجود وخرج عنه، واضح معايا ازاي؟ موجود وخرج ايه؟ خرج عنه. خرج عنه ايه بقى؟ بجهل، ولا خرج عنه بتأويل غير مقبول او بتأويل مقبول؟ صح؟ من السياق هيكون خرج عنه بتأويل ايه؟ بتأويل غير مقبول. ودي اخوان عشان كده بنقول دايما انه في جاهل وفي مقلد وفي مؤول. كم حالة؟ جاهل ومقلد ومؤول. الجاهل اللي بيّن له والمقلد بيّن له. يبقى المقلد أولا لا يحشر في زمرة لا طلبة العلم ولا العلماء مرة، وعلى ذلك كلمة أهل العلم سلفة، تمام؟ ده المقلد مذموم حاله. أما التابع ليس مقلدا، لأن التابع طالب علم. التابع إيه؟ طالب علم، لأنه لا يتبع إلا بعد معرفة الدليل، والأصل فيه وفي شيخه لا يتكلم إلا بالدليل، تمام؟ وقلنا أن الدليل هو الاستدلال بالنص الثابت في محله. أما الشبهة لها طريقان: الاستدلال بالنص غير الثابت في غير محله في محله، وبالنص الثابت في غيره، ده اسمها شبهة وده لا يستقيم. فبنبين للجاهل وللمقلد ونقول المؤول تعالى انت لين صرفت او خرجت عن هذا النظام او هذا الخط او هذا القانون في الدين؟ قال والله انا عندي فيه تأويل. من اين لك هذا التأويل؟ بالمزاج ولا بقرائن؟ انا عندي النص له طريقة، نص صحيح صريح لا تحل مخالفته، اللي هو ايه؟ نص صحيح صريح ممنوع، خط احمر مش محتاج تأويل، تمام؟ طب نص ظاهر المعول على مظاهر من النص مع احتمال وجود غير الظاهر. هنا بقى قال أنا أفهم منه خلاف ظاهره، تمام؟ فهمك هذا لابد وأن يقيم عليه حجة دليل من القرآن أو من السنة، دليل شرعي قرينة شرعية، تمام؟ لابد. فالأصل عند الظاهر، فلا يجوز الخروج عن الظاهر لغيره من الاحتمال إلا بقرينة نصية أقوى منه أو مثله. واضح معايا ازاي؟ أقوى منه أو إيه؟ أو مثله. متفاهمين معايا الكلام ولا لا؟ لأجزاء كنا يقول الخروج على نظام الدين. ليه خرجت يا أستاذ؟ مش بمزاجك، مش بمزاجك، تمام؟ أنت خرجت على نظام الدين. اليوم واحد بيسأل سؤال غريب أوي غريب أوي خالص، وعداء إلى المفتي السابق، بيقول إنه هو على عهدته، وأنا برضو مش غريب لكن أنا ما اعتبرتوش، يعني أنا مش على علاقات حكم وكيل ورؤية، لكن قلت لا هذا لا يقال بأي حال من الأحوال لكن ممكن، لكن ما مش هقبله منك هذا الكلام، له كلام غريب. اللي عايز يجمع زوجته في نهار رمضان يركب العربية بتاعته يمكن 180 كيلو ويرجع يجمعها. طبعا هذا غريب. تمام؟ شفت الكلام؟ طبعا يعني ربما يكون هذا من توسعات الحنفية، ممكن من شوارد ممكن، لكن طبعا هذا بالمكنة تمشي، بقول لك روح بالمكنة ممكن يمشي بالمكنة، والحمار يبقى أخطر ليه؟ اللي هياخد وقت أطول، فاهم ازاي؟ 80 كيلو. على كل إني ما احنا فهمنا قوله هنا على الخروج عن نظام الدين، فهمناه دي كويس؟ طيب، قال ويلحق به ما أصل ثالث هو الذرائع المفضية إلى البدعة، سد الإيه؟ سد الذريعة قانون. أيضا قاعدة مهمة في أصول الفقه أيضا، سد الإيه؟ سد الذريعة، يبقى الذريعة المفضية إلى البدعة تغلق. تمام؟ يبقى هنا بناء إلى ثلاث أصول، الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع، الثاني الخروج عن نظام الدين، يبقى ابتدع شيء ليس له أصل. اثنين الشيء موجود وخرج عنه، خرج عنه بجهل ولا بجهل أم تقليد أم تأويل غير سائغ. الأصل الثالث هو الذرائع المفضية إلى البدعة. قال وبهذا القيد تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين، وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحدثت ولم تكن من قبل، فهذه لا تكون بدعة اللهم إلا إن فعلت على وجه التقرب أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين. ونأتي السؤال ونقف، ما الفرق بين المعصية والبدعة؟ طيب البدعة معصية ولا لا؟ معصية صح؟ من حيث الأصل، من حيث الأصل، ولكنها تفوق المعصية من حيث الإيس. ولذا نرى في القرآن في غير موضع اهتمام الشيطان بالكفر ان يخرج من الملة، وبعدين ان تعبت اعصابه ومش لاقي يخرج من الملة يدخل في ايه؟ في البدعة. ولذا ما اسر عن سفيان الثوري وغيره ان البدعة احب الى الشيطان من المعصية. هو ليه؟ لان البدعة لا يتاب منها. نقول بقى هنا غالبا لا يتاب منها ليه برضو؟ لان ضررها في الدين، هو بيظن انه مش بدعة. انت وانت المبتعد، انت بتشوف الان الطريقة القيدة اللي نراها الان بيدعو عين عينك وبيظهر، تمام؟ ولكن الصلاة تمام. يبقى هنا الان المبتدع لا يرى انه مبتدع، هو سوى له الشيطان ولبس عليه الشيطان وامل له عن انت الصح وغيرك ده الخطأ، صحيح؟ فهنا بنقول ان البدعة من حيث الاصل معصية، لكن تفوق المعصية من حيث الاسم. يبقى الفرق بين البدعة والمعصية ان البدعة يتقرب بها الى الله، اما المعصية ما بتقربش بها الى الله الا في حالة واحدة بس، من اللي هي اللي خرجت ام القوم، انه ان الرخص عبادة زمان، انه العمل عبادة وانا ده عملي، يبقى الرخص عبادة. شفت الفزلكة؟ يبقى الرخص عبادة، عشان كده خدت الجائزة ان شاء الله. نقع على خير.